السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، جعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلق الخلق من زوجين، من ذكر وأنثى، وجعل أكرم الخلق عنده أهل التقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعيد وأشهد وأقر وأعترف أنه لا إله بحق ولا معبود بحق إلا الله، نعبده ونحمده ونثني عليه الخير كله. نحمده أن خلقنا، نحمده أن هدانا للإسلام واجتبانا، نحمده أن أنعم علينا بستره، فنسأله أن يديم علينا ستره. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا ومرشدنا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أنزل الله عز وجل كتابه على خلقه ليتدبروه ويعملوا بآياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا وهاديا وداعية ومبشرة ونذيرة وعاملة وأسوة وقدوة للعالمين أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرع حنيف ودين قويم وملة هي ملة النجاة، ملة أبينا إبراهيم، هو الذي سمانا مسلمين، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. جاء بشرع يعرف لكل حق حقه، وجاء بشرع فيه حدود وفرض فرائض وحد حدودا وأمر أوامر ونهى عن أشياء وحرم أشياء، كل هذا يرفع به ربنا عز وجل عباده الطائعين المؤمنين في الدنيا والآخرة، ويكتب لهم السعادة في الدارين، ومن أعرض عنها وتنكب طريق رسول الله شقي في دنياه ثم يشقى في أخراه، فمنهم شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. منهم من يؤتى كتابه بيمينه، ومنهم من يؤتى كتابه بشماله. أسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين أن نكون من أهل اليمين، وأن يجنبنا أهل اليسار. رب النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجالا ونساء، وأخرج لنا طائفة لم تر البشرية قبلها ولا بعدها جيلا كالذي رباه رسول الله وكالذي أدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد رأوا رسول الله النور المبين؟ كيف لا وقد سمعوا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ما ترك شيئا يقربنا من الجنة إلا عمل به وأمرنا به، وما ترك شيئا يقربنا من النار إلا تركه وأمر ونهانا عن فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مدرسة النبوة، من مدرسة النبوة نقتطف واحدة من زهرات الإسلام، وردة ونبتة نشأت صغيرة، ولدت في سنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد غزوة أحد. مات أبوها، قتل أبوها شهيدا، ابنة السيد النقيب الشهيد الخطيب سعد بن الربيع، إنها أم سعد، جميلة بنت سعد بن الربيع. لما مات سعد بن الربيع حدثت حادثة غيرت فهم الناس عن المرأة، وبدلت وغيرت قيمة المرأة في المجتمع. بعد أن كانت المرأة في الجاهلية لا يعرف لها حق، لا ترث، بل هي التي تورث كما يورث المتاع. كانت المرأة في الجاهلية لا رأي لها ولا ذمة مالية لها ولا اختيار لها، بل إنها كانت تؤد حية وهي صغيرة. كانوا يبغضون البنات ويكرهون ميلادهم، بل إن أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ وكانت عادة الجاهلية أنهم لا يورثون البنات والنساء ولا يورثون الصبيان من الذكور، فكانوا لا يورثون إلا من ركب الخيل وجاهد وقاتل، عادة جاهلية ككثير من العادات الجاهلية التي يظل لها أثرها حتى في وقتنا هذا. فنرى أن من عادات الجاهلية أنهم يميزون الناس بالجنس وباللون وباللغة، وجاء الإسلام ليساوي بين الناس جميعا، أن الناس جميعا أمام الله سواء، لا فرق لعربي ولا فخر لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود أو أحمر إلا بتقوى الله عز وجل. وجاء الإسلام ليرفع من شأن المرأة التي يزعم من لا يعرف شيئا في دين الله أن الإسلام ظلم المرأة وأساء إليها. لماذا؟ قالوا لأنه أعطاها نصف ما يعطي الرجل في الميراث، ساءوا وخابوا وخسروا ولم يفهموا ولم يعرفوا، لأن الله عز وجل هو الذي خلق، وعندنا يقين بأن من خلق أعلم بخلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف أي العليم بخبايا الأمور الخبير، اللطيف الخبير؟ فإن قال ربنا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا في حالة، أما في حالات ترث المرأة، ترث المرأة مثل الرجل وربما زادت على الرجل، وهذا أمر قد درس كثيرا وأجاب عنه علماء الإسلام الأفاضل كثيرا، لكنهم يمسكون في واحدة. حدث كعادة الجاهلية كما قالت هي رضي الله عنها وأرضاها لما سألها أحد التابعين ودخل عندها فوجد عندها تمرا جميلا طيبا، فقال لها: لعل هذا يا أم سعد من ميراثك عن أبيك أو من ميراثك من أبيك. التمر ده أكيد ورثتيه من بستان أبيك من ميراثك. سعد بن الربيع كان من أكثر الأنصار مالا، والمال في المدينة هو الأرض، إما مال تجارة وإما مال زراعة، وهي كلها أرض زراعية من أطيب الأرض، وتمرها من أفضل التمور في العالم. أخبر النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة أو من تمر العالية لا يصيبه سحر ولا يصيبه آفة ولا ضر. من تصبح أي على الريق، يتصبح بسبع تمرات، ما لا يصيبه شيطان ولا يضره سحر. وهذه وصية نقولها للآباء والأمهات، أن يكون في البيت تمر إن استطعت من تمر المدينة، وإن عجزت من أي أنواع التمور. بيت ليس فيه تمر فقير أهله، فقير أهله، كان من أفضل طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التمر والماء، وكان يمر عليه الشهران والثلاثة وليس في بيته إلا تمر يأكله ويشرب عليه الماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كعادة الجاهلية لما سألها التابعي لعل هذا من ميراثك من أبيك، قالت ما ورثت شيئا من مال أبي، مات أبي وأنا حمل في بطن أمي. إذ ثبت أنها ولدت بعد موت أبيها بثلاثة أشهر رضي الله عنها وأرضاها، ولدت يتيمة لم ترى أباها رضي الله عنها وأرضاها، ماتت والثابت أن لها أختان، أن لها أختين مع أمهم. فلما قتل سعد بن الربيع شهيدا في أحد أخذ عمها مال أبيها، لأن العرب في الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصبيان من الذكور. النساء يعني الكبار، الأرملة، الأخت الكبيرة، العم، الخالة، لا تورث، وكذلك الولد الصغير، ومن باب أولى البنت لا تورث، لا النساء ولا البنات ولا الصبيان. فكانوا يقولون لا نورث إلا من ركب الخيل وضرب بالسيف، هو ده اللي يرث، لكن الصغير هذا يموت. فجاء عمها وأخذ مال الزوجة عمرة بنت حزم ابن زيد ابن لوذان النجارية، وكانت عمرة زوجة سعد بن الربيع امرأة حازمة، امرأة حكيمة، امرأة عاقلة، امرأة متكلمة، كيف لا، وزوجها سعد بن الربيع خطيب مفوه متكلم نقيب بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمعت نفسها وعقلت أمرها ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت يا رسول الله أنا عمرة بنت حزم، وهؤلاء أو هاتان البنتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما شهيدا معك في أحد، وإن عمهما أخذ مالهما. كان في الجاهلية أخو الزوج يرث المرأة ويرث المال، وهو الذي ينفق على الأولاد كيف شاء، يديهم القليل يديهم الكثير، هو حر. ثم ذهبت عمرة بنت حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا نرى كيف تتصرف المرأة الحكيمة العاقلة، لا تدخل في صراع مع عم البنات أو عم الأولاد، ولا تدخل في صراع مع جدها مع جدهم، كما يحدث في بعض المجتمعات حتى في زماننا هذا. مش بس زوجة الأخ ولا زوجة الابن، إذا مات عنها الزوج يظلموها، يحاربوها، يمنعوها أن تخرج من البيت، وربما منعوها أن تتزوج برجل آخر، وربما حرموها من الميراث وهددوها، وربما طردوها وأخرجوها، خصوصا إذا لم يكن لها ولد. ظلم، عدوان، تجاوز للحدود، كيف تفعلون هذا؟ والله أعطى للمرأة حقها وجعل لها كيانها وشأنها وقدرها، ويحدث هذا في زماننا بعد مرور هذه السنوات على شرع الله عز وجل؟ كان هذا في الجاهلية، أحكامهم، جهلهم، ضلالهم. لكن الآن يحدث هذا؟ أي والله، تسمع عجبا وترى أعجب مما تسمع من ظلم، فإياك، إياك أن تظلم وأنت مقتدر. لما أسمع أن زوجة عندها أولاد مات أبوها وليس لها من أحد من الرجال إلا خال واحد، يتسلط عليها زوجها فيضربها ويسبها ويطردها حتى يخرجها، لأنها لا تجد مأوى أو تعيش تحت رجليه، يذل فيها ويكسرها، كيف ترضى لنفسك بهذا؟ امرأة، أنت ولي وأنت مسؤول عنها، وأنت من الواجب عليك أن تحفظها وأن تصونها وأن تكرمها. ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. خبيث الطبع، سيء الخلق. ماذا تفعل عمرة؟ بعقل وحزم وذكاء وفطنة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما شهيدا معك في أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، ولا ينكحان إلا بمال، ولا ينكحان إلا بمال. مش هتتزوج البنت زي في زماننا هذا، لما يروح يخطبوا لابنهم يقول لك دور على بنت فلان، شوف عندها شهادة ايه، شوف عندها وظيفة ولا ما فيش، شوف عندهم أرض ولا ما عندهاش، هتورث ولا مش هتورث. الآن أسمع هذا، والله في زماننا يقولون لأبوها عنده 10 فدن، 20 فدان، أبوها عنده طين يسموه طين، عنده طين يعني هتورث، أبوها عنده تجارة، أبوها عنده أموال، أبوها صاحب منصب، هي معها شهادة، موظفة، راتبها كذا، يبحثون عن هذا. فقالت: يا رسول الله، ولا ينكحان إلا بمال. ماذا قال رسول الله؟ قال: حتى يقضي الله أمرا. أنا ما أدري، لم تكن آيات الميراث نزلت في هذه الأسرة المباركة، نزل حكم من أحكام الله وشرع نزل في ديننا الحنيف، شرع يعطي للمرأة حقها ويرفع للمرأة قدرها ويعلي للمرأة مكانها، شرع حنيف، شرع حكيم، شرع عدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري، حتى يقضي الله أمره. فنزلت آيات المواريث التي في سورة النساء ليثبت أن للمرأة حقها. يا سلام، في هذه الأسرة كما ذكر ذلك الإمام أحمد، نزلت آيات الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. عدل من الله، حكم من الله، فرض فرضه الله عز وجل، بيان واضح للحقوق. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. تحذير وكلام على الملأ الآن. وأنا أعيد وأكرر: إياكم من أكل المواريث، إياكم من ظلم النساء، إياكم من الضغط على المرأة أو الأخت، خصوصا إذا كان ولد أو أولاد يتفقوا مع بعض إنهم يمنعوا البنات من أنهم يأخذوا في حق أبيهم أو في بيت أبيهم أو يأخذوا في أو يأخذن في الأرض. يقول لك لا، البنات تاخد فلوس، البنت ما تورث في بيت أبوها ولا تورث في أرض فلان، دي زوجة فلان، دي خرجت من البيت، أمال نعمل إيه؟ ندي لها فلوس. طب كام الفلوس؟ كام المال؟ هو اللي يقيم، هو اللي يقول هذا الفدان أو هذا القيراط أو هذه قطعة الأرض نصيبك فيها كذا وأنا أدي لك مبلغ كذا. والبنت لا حول لها ولا قوة، لا تعرف تثبت حقا. وأنا أنبه على كثير من الآباء، لأن بعض الآباء للأسف الشديد يقع في هذا الخطأ، فيكتب لابنه توكيلا في التصرف أو يكتب له الأرض والأملاك، وإن كان عنده تجارة أو مصنع يكتب له هذا المصنع أو هذه الأرض ملكا، رغم أنه بيوصي بيقول له ابقى أدي لإخواتك حقهم، أعطي للبنات حقهن. يقول له حاضر يا أبي. لكن بعد ما يموت الأب يبدأ الشيطان يلعب في الرأس، يبدأ الشيطان يغويه ويغريه. تمام. لهذا يقول أهل العلم إن أكل الميراث ومنع المواريث من أصحابها من أكبر الكبائر، لأنه تعدي لحدود الله. يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إن الله كان عليما حكيما. يا سلام. حتى في ميراث الأزواج والزوجات قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لكم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. حقوق مبينة. وفي آخر آيات الميراث قال الله تعالى: تلك حدود الله. هذه حدود حدها الله، حدود فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. حق فرضه الله عز وجل. إن الله لم يترك الميراث لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، بل إن الله تولى توزيع التركة بنفسه. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، بين الحدود. ولهذا في آخر آيات، أنا ليه بعيد ده؟ بعيد لأنه بيحصل في زماننا، ويتجرأ كثير من الناس إما أن يأكل الميراث بالقوة والغصب، وإما أن يأكل الميراث بالحياء، بسيف الحياء، يهدد أخته أو إخواته البنات، يقول لهم لو مرضتوش لأنا أخوكم ولا تعرفوني، لا تدخلي بيتي ولا أدخل بيتكم. طيب ما هم محتاجين إن يبقى لهم راجل، محتاجين إن يبقى لهم أخ بمنزلة الوالد بعد موت والدهم، فعلشان يرضوه وحتى يبقى لهم ظهر يستعينون به عند الحاجة، بيتركوا ميراثهم حياء. وما أخذ بسيف الحياء فهو سحت، حرام، نار تأكله في بطنك. وطبعا هو بيتسلط. والاثنين اسمهم غصب، كما قال الإمام الغزالي: الغصب إما استعلاء وإما استحياء. الغصب أي النهب أي الظلم، إما استعلاء واستقواء، ملكوش إلا كده، مش هديكوا حاجة، كله مكتوب باسمي، معي أوراق، كتب لي أبي، كل هذا ملكي. إما استقواء واستعلاء وإما استحياء. يا أختي حبيبتي، أنا هديلك قرشين أراضيكي بيهم، وبرضو أنا عشان أبقى أخوكم أزوركم وتزوروني، خلي بالك هديلك في الأعياد والمناسبات هتعمل إيه؟ لا حيلة لها. قال الله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله بأداء الحقوق والقيام بها والوقوف عندها وأداء ما فرض الله عز وجل، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، فائز رب الكعبة. طيب التاني بقى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه القضية قضية محورية، وأنا يمكن يعلم الله اخترت هذه الشخصية، أم سعد، جميلة بنت سعد بن الربيع، لأجل أن أذكر نفسي وإخواني والناس جميعا والناس جميعا بهذه القضية، قضية المواريث. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عندها نزلت هذه الآيات، فاستدعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عم البنات وقال له: أعطي للبنتين الثلثين وللزوجة الثمن ولك ما بقي كما قال الله. قال الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني اثنين فما فوق، فلهن ثلث الثلثين. طيب ايه كمان؟ قال في حق النساء: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد، ولد يعني ولد وبنت، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. سهلة جدا. ولهذا قال النبي لعم البنات: أعطي للبنتين الثلثين وللزوجة يعني الأم لزوجة سعد بن الربيع الثمن ولك ما بقي. الله أكبر، الله أكبر على هذا الشرع الحنيف، الله أكبر على هذا الدين القويم، شرع يعطي لكل ذي حق حقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا استجاب العم وأعطى لكل ذي حق حقه. هناك مسألة أخرى، أنا جبت هذه القضية لهذا الأمر، هناك قضية أخرى هي ميراث الحمل، هل يرث أو لا يرث؟ ثانيا منع المواريث، أن يمنع أن يعطي للوارث ميراث أو يتعنت فيؤخر توزيع الميراث، يؤخره لأنه هو المستفيد، هو اللي بيزرع الأرض، هو اللي ساكن في البيت، لو أنه أعطى للبنات أو للإخوة حتى حقهم فلن يستفيد، ماذا عليه من الإثم؟ وكما قلت لكم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال النبي المصطفى أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، أحرج على كل أحد أن يأكل أو يمنع حق المرأة وحق اليتيم. أسأل ربي أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يعلمني وإياكم ما يدخلنا جنة النعيم. إخوتي في الختام أستودعكم وأسأل ربي أن يجمعني بكم على خير في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات.